بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكان الدرس الماضي متعلقا بالأساليب، فما هو تعريف الأسلوب؟ نعم محمد، المعنى المصوغ في ألفاظ مؤلفة على صورة تكون أقرب لنيل الغرض المقصود من الكلام. وكم أقسام الأساليب؟ نعم يا داود، ثلاثة: الأسلوب العلمي، والثاني الأدبي، والثالث الخطابي. نعم، الأسلوب المعتمد على الجمال والخيال والتصوير الدقيق وتتبع وجوه الشبه البعيدة وإظهار المعنوي في صورة المحسوس والعكس، هذا ما أي الأساليب هذه يا زكريا؟ الأدبي. والأسلوب ذو الألفاظ الواضحة الصريحة في معناها، الذي ينطلق من المنطق السليم والفكر المستقيم ويبتعد عن الخيال الشعري. يا عمر، الأسلوب العلمي. ثم قال المصنف أو قال المؤلفان رحمهما الله: قال الأسلوب الخطابي. قال: هنا تبرز قوة المعاني والألفاظ وقوة الحجة والبرهان. أسلوب خطابي الذي يستعمله الخطباء ويتخذونه طريقا إلى التأثير على أسماع المستمعين وقلوبهم. تبرز قوة المعاني والألفاظ، تكون الألفاظ قوية والمعاني كذلك مدعمة بالحجة والبرهان. قال: وقوة الحجة والبرهان وقوة العقل الخصيب. وهنا يتحدث الخطيب إلى إرادة سامعيه لإثارة عزائمهم واستنهاض هممهم، ولجمال هذا الأسلوب ووضوحه شأن كبير في تأثيره ووصوله إلى قرارة النفوس. ومما يزيد في هذا في تأثير هذا الأسلوب منزلة الخطيب في نفوس سامعيه، كلما كان الخطيب في نفوس السامعين له المنزلة الكبيرة أثر ذلك فيهم. قال: وقوة عارضته أي الشخصية وسطوع حجته ونبرات صوته وحسن إلقائه ومحكم إشارته. هذه أمور يقول يحتاج إليها الخطيب. قال: ومن أظهر مميزات هذا الأسلوب التكرار، أنه يكرر اللفظ والجملة ويكرر المعاني بألفاظ متقاربة واستعمال المترادفات، هذا هو الذي هو تكرار المعاني بماذا؟ بعبارة أخرى، استعمال المترادفات. الأول تكرار اللفظ بنفسه، الثاني تكراره بمرادفه، وضرب الأمثال، واختيار الكلمات الجزلة ذات الرنين، أي الذي لها وقع، التي لها وقع، ويحسن فيه أن تتعاقب ضروب التعبير، أن تتعاقب أي أن تتنوع ضروب التعبير، أي أوجه التعبير، من إخبار إلى استفهام إلى تعجب إلى استنكار، وأن تكون مواطن الوقف فيه قوية شافية للنفس. ومن خير الأمثلة لهذا الأسلوب خطبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما أغار سفيان بن عوف الأسدي على الأنبار أي في العراق، وقتل عامله عليها، ماذا قال؟ الله أعلم يعني بثبوت القصة هذه، لكن المقصود بعضها تكون في كتاب نهج البلاغة الذي ليس هو بمعتمد، نعم، لكن المقصود هو ماذا؟ النظر في هذه المعاني لهذه الخطبة وتجلي الأسلوب الخطابي فيها. فماذا قال؟ هذا أخو غامد، قال هذا أخو غامد قد بلغت خيله الأنبار، وقتل حسان البكري، وأزال خيلكم عن مسالحها، وقتل منكم رجالا صالحين. أولا طرح لهم ما حصل من واقع الأمر والقضية، هذا أخو غامد وهو سفيان بن عوف قد بلغت خيله الأنبار، وقتل حسان البكري وهو عامل علي، وأزال خيلكم عن مسالحها أي عن ثغورها، وقتل منكم رجالا صالحين، يستحثهم بذلك بأن يأخذوا بثار هؤلاء الذين بغي عليهم، وقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينزع حجلها وقلبها ورعافها، أي يأخذ ذلك غنيمة ويأخذ ذلك فودا يستفيده من هذه الغزوة التي غزا بها الأنبار، ينزع حجلها وهو الخلخال الذي يكون في القدم من فضة، في الغالب يكون من فضة، وقلبها وهو السوار، ورعافها جمع رعثة بمعنى القرط، وفي هذا تحفيز لهم أن هؤلاء الغزاة أخذوا حلي نسائكم وكذلك أيضا توصلوا إلى ذلك بأن نزعوا عنهن الحلي بهذه الطريقة البشعة، أنهم كانوا ينزعون الحلي نزعا من النساء، وهذا شيء تأنف منه العرب أن تمس نساؤها بسوء، نعم، ثم انصرفوا وافرين، أي لم يصبهم نقص في أعدادهم فلم يقتل منهم أحد، بل أصابوا الغنائم وأصابوا هذا الذهب والفضة من دوركم ونسائكم. ما نال رجلا منهم كلم أي جرح، ولا أريق لهم دم. فلو أن رجلا مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما، لو تحسر فمات أسفا على مثل هذا الفعل ومثل هذا التخاذل، وهكذا أيضا هذه الجرأة في اقتحام النساء ما كان به ملوما، بل كان عندي جديرا. فوعجبا من جد هؤلاء في باطلهم وفشلكم عن حقكم، فقبحا لكم حين صرتم غرضا يرمى، أي هدفا يقصده الرامون، يغار عليكم ولا تغيرون، وتغزون ولا تغزون، ويعصى الله وترضون. قال فانظر، كما قلنا الله أعلم حيث هذه الخطبة، لكن أتى بها كمثال. قال فانظر كيف تدرج ابن أبي طالب في إثارة شعور سامعيه حتى وصل إلى القمة، فإنه أخبرهم بغزو الأنبار أولا، هذا الخبر كالتمهيد، ثم بقتل عامله، بدأ في ذكر الأمور المستنكرة التي تستوجب الثأر وتستوجب استنقاذ ما بأيديهم من أموال، ورد هذه الغزوة التي أتوا بها. قالوا أن ذلك لم يكفي سفيان بن عوف، فأغمد سيوفه في نحور كثير من رجالهم وأهليهم، قتل العامل وقتل معه صالحين، ثم توجه في الفقرة الثانية إلى مكان الحمية فيهم ومثار العزيمة والنخوة من نفس كل عربي كريم، ألا وهو المرأة. نعم، وأعداء الإسلام يسعون جادين إلى زعزعة هذه المكانة العظيمة وهذه النخوة من نفوس العرب والمسلمين المتعلق بشأن المرأة. قال فإن العرب تبذل أرواحها رخيصة في الذود عنها والدفاع عن خدرها. نعم، عن خدرها أي مكان ماذا؟ اختفائها في بيتها، الخدر الستر. فقال إنهم استباحوا حماها وانصرفوا آمنين. وفي الفقرة الثالثة أظهر الدهش والحيرة من تمسك أعدائه بالباطل ومناصرته وفشل قومه عن الحق وخذلانه، ثم بلغ الغيظ منه مبلغه فعيرهم بالجبن والخور. هذا مثال من أمثلة الأسلوب الخطابي، نكتفي به في هذه العجالة، ونرجو أن نكون قد وفقنا إلى بيان أسرار البلاغة في الكلام وأنواع أساليبه، حتى يكون الطالب خبيرا بأفانين القول ومواطن الاستعمال وشرائط تأديتها، والله الموفق. إذن هذا تتمة الكلام على الأسلوب. ثم بعد ذلك ندخل في علم البيان، وقد تقدم معنا أن البلاغة على ثلاثة أقسام: علم البيان، وعلم المعاني، وعلم البديع. وعلم البيان هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه. علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه، معنى واحد تأتي به بأكثر من طريق لتبينه وتوضحه، هذا معنى علم البيان. وعلم المعاني علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي يطابق بها مقتضى الحال، علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي يطابق بها مقتضى الحال. والبديع علم يعرف به وجوه تحسين الكلام، علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة. يعني معناه أن علم البديع يأتي بعد المعاني والبيان، بعد وضوح، بعد رعاية المطابقة الذي هو المعاني، ووضوح الدلالة الذي هو البيان. قال المؤلف رحمه الله، وعند كلامنا على يعني بدئنا في هذه الدروس سنكون نقول قال المؤلف، ونقصد به الاثنين، لأن ال تفيد العموم فتشمل من ألف الكتاب سواء أكان واحدا أم أكثر. نعم، بدل أن نقول قال المؤلفان نقول قال المؤلف، ونقصد به من ألف الكتاب ولو تعدد. قال التشبيه، التشبيه أركانه الأمثلة. قال المعري في المديح، أنت كالشمس في الضياء وإن جاوزت كيوانا في علو المكان. يخاطب الممدوح، أنت كالشمس في الضياء وإن جاوزت كيوانا في علو المكان. كيوان زحل، وهو أعلى الكواكب السيارة كما في الحاشية. قال وقال آخر، أنت كالليث في الشجاعة والإقدام والسيف في قراع الخطوب. وقال آخر، كأن أخلاقك في لطفها ورقة فيها نسيم الصباح، كأن أخلاقك نسيم الصباح في لطفها ورقتها، كأن أخلاقك في لطفها ورقة فيها نسيم الصباح. وقال آخر، كأنما الماء في صفاء وقد جرى ذائب اللجين. واللجين كأنما الماء في صفاء وقد جرى ذائب اللجين، واللجين الفضة. نعم، التشبيه أن تشبه شيئا بآخر. نعم، وهذا واضح في معناه، حين تشبه زيدا بالبدر وتشبه هندا بالشمس. نعم، وتشبه الشيء بالشيء. أنت كالشمس في الضياء. أركان التشبيه أربعة كما سيأتي: المشبه والمشبه به، وأداة التشبيه، ووجه الشبه. أربعة أركان واضحة: المشبه والمشبه به، وأداة التشبيه، ووجه الشبه. أنت كالشمس في الضياء. أين المشبه؟ أين المشبه؟ أنت مخاطب. وأين المشبه به؟ الشمس. أين أداة التشبيه؟ الكاف. أنت كالشمس. وجه الشبه في الضياء. في الضياء، يعني ما هو وجه الشبه بين المخاطب وبين الشمس؟ الضياء. طيب، أنت كالليث في الشجاعة. أيضا المشبه المخاطب، والمشبه به الليث، وأداة الشبه الكاف، ووجه الشبه في الشجاعة والإقدام. وقوله أنت كالسيف في قراع الخطوب، أين المشبه؟ أنت، والمشبه به السيف، وأداة التشبيه أيضا الكاف في قراءة الخطوب وجه الشبه، أي في مصارعة الشدائد والتغلب عليها، لأن السيف يتحمل ما يعرض له من سوء الأحوال مع طول الأمد، فيبقى قويا قاطعا ماضيا مهندا. نعم. ثم قال: كأن أخلاقك في لطفها ورقة فيها نسيم الصباح. كأن أخلاقك نسيم الصباح في لطفها. أين المشبه يا أبا حسان رافت؟ كأن أخلاقك نسيم الصباح. كأن أخلاقك نسيم الصباح. الأخلاق، أخلاق المخاطب. كأن أخلاقك نسيم الصباح. وأين المشبه به؟ نسيم الصباح. وأين أداة الشبه؟ كأن. أين وجه الشبه؟ في لطفها ورقة فيها. وجه الشبه اللطف والرقة. الذي بعده حبيب: كأنما الماء في صفاء وقد جرى ذائب اللجين. يعني كأنما الماء ذائب اللجين، أي الفضة الذائبة. كأنما الماء الفضة الذائبة في الصفاء. أين المشبه؟ الماء. وأين المشبه به؟ كأنما الماء، كأنما الماء ذائب اللجين، يعني ذائب اللجين معناها الفضة الذائبة. نعم. وجه المشبه به الفضة ذائب اللجين، فضة ذائبة. ووجه الشبه، ما هو وجه الشبه بين الماء الذي يجري مع الفضة الذائبة؟ الصفاء، في صفاء. طيب، والأداة كأنما، أحسنت. قال في البيت الأول: عرف الشاعر أن ممدوحه وضيء الوجه متلألئ الطلعة، فأراد أن يأتي له بمثيل تقوى فيه الصفة. إذن التشبيه لأجل أن يأتي بشيء يوضح ويقوي الصفة الموجودة في المشبه. قال: وهي الضياء والإشراق، فلم يجد أقوى من الشمس فضاهاه بها، أي شابهه بها. ولبيان المضاهاة أتى بالكاف، أنت كالشمس. وفي البيت الثاني: رأى الشاعر ممدوحه متصفا بوصفين هما الشجاعة ومصارعة الشدائد، فبحث له عن نظيرين من الأمور المحسوسة توضح هذه الأمور المعنوية، تظهر في كل، نعم، فبحث له عن نظيرين تظهر في كل منهما إحدى هاتين الصفتين قوية، فضاهاه بالأسد في الأولى أي في الشجاعة، وبالسيف في الثانية أي في مصارعة الشدائد، وبين هذه المضاهاة بأداة هي الكاف. وفي البيت الثالث: وجد الشاعر أخلاق صديقه دمثة لطيفة، دمثة أي سهلة لطيفة ترتاح لها النفس، فعمل على أن يأتي لها بنظير تتجلى فيه هذه الصفة وتقوى، فرأى أن نسيم الصباح كذلك، فعقد المماثلة بينهما. نسيم الصباح ترتاح له النفس، نعم. وبين هذه المماثلة بالحرف كأن. وفي البيت الرابع: عمل الشاعر على أن يجد مثيلا للماء الصافي، نعم. انظروا الآن، يعني أهل الأدب كيف ينوعون في الكلام. استفيدوا حتى من كتابة المؤلف ومن طرحه. انظر المثال الأول: قال في البيت الأول عرف الشاعر أن ممدوحه، في الثاني قال رأى الشاعر ممدوحه، الثالث قال وجد الشاعر أخلاق صديقه، الرابع قال عمل الشاعر على أن يجد مثيلا. هذا التنويع يدل على قوة في الأدب. لو جئت أنا وأنت مثلا في نريد أن نكتب، تجد أحدنا يقول في البيت الأول شبه الشاعر ومدوحه بالشمس، في البيت الثاني شبه الشاعر ومدوحه بكذا، في البيت الثالث شبه الشاعر، نفس يعني هي كلمة واحدة تكررها نسخ ولصق نسخ ولصق نسخ ولصق من دون تنوع وتنويع في ماذا؟ في الأدب، في الأدب في العبارة، حتى يعني ترى كأن هذا الكلام كأنه غير الثاني هو وهو في مصبه ومعناه، لكنه ينوع ينوع لأجل أن يجذب السامع إليه. قال وفي البيت الرابع عمل الشاعر على أن يجد مثيلا للماء الصافي تقوى فيه صفة الصفاء، فرأى أن الفضة الذائبة تتجلى فيها هذه الصفة فماثل بينهما وبين هذه المماثلة بالحرف كأن. فأنت ترى في كل بيت من الأبيات الأربعة أن شيئا جعل مثيل شيء في صفة مشتركة بينهما، وأن الذي دل على هذه المماثلة أداة هي الكاف أو كأن، وهذا ما يسمى بالتشبيه. نعم، التشبيه جعل شيء مثيل شيء آخر في صفة مشتركة بينهما، صفة مشتركة، مشتركة اسم فاعل اشتركت. قال وقد رأيت أن لا بد له من أركان أربعة، الأول الشيء الذي يراد تشبيهه وهو المشبه، الثاني والشيء الذي يشبه به ويسمى المشبه به، وهذان يسميان طرفي التشبيه. المشبه والمشبه به ماذا يسميان؟ طرفي التشبيه. والصفة المشتركة الثالث الصفة المشتركة بين الطرفين المشتركة بين الطرفين وتسمى وجه الشبه، وجه الشبه الصفة المشتركة بين طرفي التشبيه. ويجب أن تكون هذه الصفة في المشبه به أقوى وأشهر منها في المشبه كما رأيت في الأمثلة، هذا هو الأصل. سيأتي شيء اسمه التشبيه المقلوب. نعم، يجب أن تكون الصفة في المشبه به أقوى وأشهر منها في المشبه، لأنك تلحق الأدنى بماذا؟ بالأعلى. نعم، وتلحق الأقل بالأكثر، وتلحق الذي الواضح بالأوضح. نعم، هذا حين قلت قال أنت كالشمس في الضياء، أي ضياء أعظم، ضياء المخاطب أم ضياء الشمس؟ ضياء الشمس. في الصفة في المشبه، في المشبه دون الصفة، وجه الشبه في المشبه دونه في وجه في المشبه به، فإذا يجب أن تكون في المشبه به أقوى وأشهر، ولهذا صح حسن التشبيه وصح التشبيه وجمل التشبيه. نعم، حين تشبه الشخص بشيء هل تريد أن توضحه أم تريد أن تخفيه وتضيع أثره؟ تريد أن توضحه، إذن ألحقه بشيء واضح أوضح منه حتى توضحه. فلو جاء شخص وقال مثلا الشمس، قال رحمك الله الشمس كاللمبة، الشمس كاللمبة، اللمبة هذه التي فيها إضاءة الإنارة، الشمس في السماء كاللمبة في سطح الغرفة، شبه الأوضح بماذا؟ بالأخفى، قلب الأمر. لكن لو قال هذه اللمبة مثلا في سقف البيت شبهها بالشمس في السماء، يكون أوضح، شبه الأخفى بالأوضح. قال أو الخفي بالواضح والواضح بالأوضح. ثم أداة الشبه وهي الكاف وكأن ونحوهما. ولا بد في كل تشبيه من وجود الطرفين، وقد يكون المشبه محذوفا للعلم به ولكنه يقدر في الإعراب، وهذا التقدير بمثابة وجوده، كما إذا سئلت كيف علي فقلت كالزهرة الذابلة، كالزهرة الذابلة، أين المشبه؟ علي لم يذكر لكنه في كأنه لأنه مقدر، فهو في قوة الموجود. قال فإن كالزهرة خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هو كالزهرة الذابلة. وقد يحذف وجه الشبه، وقد يحذف وجه الشبه، سيأتي معنا أيضا هذا. وقد تحذف الأداة كما سيبين لك فيما بعد. قد تحذف وجه الشبه، تقول زيد بدر، تسكت. كلام مفيد أم لا؟ مفيد. زيد جبل، ها؟ زيد علم. ما هو المقصود؟ يعني حين تقول زيد بدر كأنك قلت زيد كالبدر في الضياء، زيد كالجبل في الثبات، زيد كالعلم في الشهرة. تختصر فتحذف أداة الشبه، تحذف وجه الشبه فتقول زيد بدر، زيد علم، زيد جبل. نعم. القاعدة، هذه القواعد مهمة، هي التي يعني تحفظ، وقد أخرجها بعض الطلاب الذين درسوا في دماج في وريقات. نعم. وإخراجها شيء سهل، أظن أيضا نحن قد كنا خرجناها، لكن هي موجودة في مربعات في آخر كل درس. القواعد، قال التشبيه، هذه القواعد تحفظ. التشبيه بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر بأداة هي الكاف أو نحوها، ملفوظة أو ملحوظة. ملفوظة أي نطق بها، ملحوظة أي مقدرة. أركان التشبيه أربعة، هي المشبه والمشبه به، ويسميان طرفي التشبيه. وأداة التشبيه، هذه الثالث، هذا الركن الثالث. ووجه الشبه، الركن الرابع. ويجب أن يكون أقوى وأظهر في المشبه به منه في المشبه. واضح؟ درس اليوم سهل في التشبيه، في تعريفه وأركانه. إذن كم هي أركان التشبيه يا مجاهد؟ أربعة، المشبه والمشبه به، وأداة الشبه، ووجه الشبه. ووجه الشبه، ما هو تعريف التشبيه؟ بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر بأداة هي الكاف أو نحوها، ملفوظة أو ملحوظة. نعم. وجه الشبه يكون أين؟ يكون في المشبه به، أوضح وأجلى وأظهر منه في ماذا؟ في المشبه، حتى يتم الإلحاق، لأنك تريد إلحاق شيء بشيء، فالملحق به المشبه به يكون الأمر فيه أوضح وأظهر. نعم. ما أي النموذج؟ ها، النموذج هذا يعني اقرأوها أنتم، والتمارين أيضا يعني ماذا فيه بعض النسخ، التمارين محلولة عقب التمرينات مباشرة بعض الكتب، وفي بعضها التي هي التي كانت في تلك الأيام في المدارس في بلاد مصر، كان البلاغة كانت وحدها البلاغة الواضحة، وهناك كتاب آخر مستقل اسمه دليل البلاغة الواضحة، حلوا فيه التمارين. فلما طبعت طباعة انتشرت لأجل التدريس في مدارس وغير مدارس، جعلوا التمرينات ماذا معقبة بماذا؟ بنفس بالحل والإجابة، بالحل والإجابة. فقوله أنت كالبحر في السماحة، أين المشبه المشبه به؟ عند من؟ عندك يا بشير. أنت كالبحر في السماحة، أين المشبه؟ أنت، والمشبه به البحر. أداة التشبيه الكاف. وجه الشبه في السماحة. نعم. والشمس علوا، والبدر في الإشراق، أي وكالشمس في العلو وكالبدر في الإشراق. العمر مثل الضيف، أو كالطيف ليس له إقامة. العمر مثل الضيف، عندك أكرم، ها؟ المشبه الأمر المشبه به العمر مثل الضيف. أين المشبه به؟ الضيف المشبه به الضيف. وأداة الشبه مثل وحذف وجه الشبه. طيب إذن قال وجه الشبه ليس له إقامة، هذا وجه الشبه. نعم قد مقدرة هنا لما تقول أنت كالبحر في السماحة والشمس، والشمس ما طوف على البحر، والعطف على نية تكرار العامل، فكأنها موجود. لكن لو قال أنت شمس في العلو حذف أداة الشبه، لكن أنت كالبحر والشمس فهي في قوة الموجود. طيب نكتفي بهذا، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.